بسم الله الرحمن الرحيم، وأسأل الله أيامكم جميعا إن شاء الله بهذا الشهر المبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن ندخل في بحثنا، نتبرك في أول أسبوعنا أن نقف وقفة عند صلوات اليومية لمحمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، لنتبرك بهذه المعاني السامية. في هذا الدعاء ورد: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أولا، إنما نصلي على محمد نذكر شأن هؤلاء. أولا، شجرة النبوة، هذه الشجرة لا ليست منفصلة بعضها عن بعض، فمن آمن ببعض الشجرة وأنكر الآخر هو لم يؤمن بهذه الشجرة. فكما أن أنبياؤنا صلوات الله عليهم أجمعين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بجميع الأنبياء. إذا أنكرنا أحد الأنبياء فليس إسلامنا إسلام حقيقي. كذلك بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، من آمن برسول الله ولم يعترف بغير رسول الله من هذه الشجرة المباركة، المعصومين الآخرين، فهو ليس مؤمنا برسول الله. من أنكر علي بن أبي طالب، من أنكر الأئمة، فهو ليس مكتمل الإيمان حتى إيمانه برسول الله، لأنها هي شجرة وموضع الرسالة. كلهم موضع رسالة الله تبارك وتعالى، حاملون لرسالة الله تبارك وتعالى، ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أن الملائكة
المقصود من أنكر الإيمان أنكر إمامته أو أنكر حبه ومقامه؟
لا، أنكر إمامته، يعني أنهم في الحقيقة هم رسل الله تبارك وتعالى، هم الذين يبلغون رسالات الله.
للإمامة بمعنى أنه الحاكم بعد رسول الله، لذا ما كان يعتقد أنه هو الإمام الأول بعد رسول الله.
من أنكر
بمقامه المعنوي ومقامه العلمي،
نعم، يعني ليس كافرا بالمعنى المصطلح، ولكن هو غير مكتمل الإيمان، إيمانه ليس الإيمان المرضي الشامل. طبعا من كان جاهلا فهو معذور، ولكن من كان عالما بذلك ومع ذلك أنكر، هو إيمانه غير كامل. فعلى ذلك لا يمكن أن نفصل بين رسول الله وأئمة الهدى عليهم السلام. إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا، معنى لن يفترقا يعني في مقام أنهم هداة، أن نأخذ نتمسك بهم. فعلى ذلك لا يمكن الفصل.
إيمان له مو غير كامل
إيمان. أنا لا، أنا أرجوكم أن تسمعوا حتى لا نأخذ وقت كثيرا. لا إيمان له، أن الإيمان على قسمين. قد نقول أنه مؤمن بمعنى محسوب في المؤمنين، قلنا كل من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، اللهم صل على محمد، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان للمؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما يستوي عليه المؤمن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كلها الضمائر يعود إلى المؤمن، طائفتين مؤمنتين متقاتلتين، إحداهما باغية، كذلك عبر عنه القرآن بالمؤمن. فالمؤمن بمعنى الانقسامات الاجتماعية السياسية، نعم، ولكن المؤمن الحقيقي ليس هكذا. فعندما أتكلم عن مكتمل الإيمان، يعني في مقام الإيمان هو نقص كبير فيه. وإذا كان عالما ومع ذلك أنكر فهو جاهد. فعلى ذلك هناك فرق بين المسائل الاجتماعية والسياسية، وهو كل من يقول لا إله إلا الله محسوب على المؤمنين، محقون الدم، يجوز الزواج معه وذبيحته حلال، ولكن طبعا إذا كان مقصرا فهو مأثوم عند الله تبارك وتعالى، ولا يقبل منه ولكن إذا لم يكن مغسرا كان قاصرا وضعيفا فهو على حسب بعض الروايات، والله يرحمه ويشمله برحمته. على كل حال نعم، هذا بعده يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني طائفتين المؤمنتين، فإن بغت إحداهما إحدى الطائفتين المؤمنتين على الأخرى المؤمنة فقاتلوا الطائفة المؤمنة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت الطائفة الباغية المؤمنة إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن ثم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما.
يساوي الإسلام، يعني هنا الإيمان يساوي للإسلام أو يختلف؟
نعم، قد يأتي إيمان بمعنى الإسلام يعني بعنوان العام، كما أنه قد يأتي الإسلام بمعنى الأخص. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، مسلم بالمعنى الأخص الجامع لشروط الإسلام. وكذلك في المؤمن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كثير من الآيات التي ورد الخطاب إلى الذين آمنوا أعم من الملتزمين بجميع شروط الإسلام وغيرهم. على كل حال نخرج عن كلامنا، على كل حال هذا في القسم الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة. أولا إشارة إلى أن أهل البيت عليهم السلام كالفلك، والإنسان ليس مخيرا في اللجج الغامرة في البحر أن يركب أو لا يركب، مخيرا بين أن يهلك أو ينجو بنفسه. فعلى ذلك كالقرآن، قرآن إما يكون الإنسان يتمسك به فهو هاد له، وإما يولي وجهه عليه عن القرآن فهو خاذل له. القرآن يوجب أنه يخذل، ليس فاد يتركه هكذا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، القرآن يزيد الظالمين خسارة. كذلك بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، وليس المراد من ركبها مجرد أن يقول بإمامتهم أو ينكرها، الركوب هذه السفينة يعني العمل بما جاءوا به بأوامرهم، الائتمار بأوامرهم والانتهاء نواهيهم. يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. كذلك لا بد من الاعتدال، من خرج عن الاعتدال على ما كان أو كانوا أهل البيت عليه فهو إما متقدم عليه فهو مارق، وإما متأخر فهو زاهق، وإنما اللاحق بهم الذي هو معتدل في أغواله وأعماله ومواقفه الاعتقادية والسياسية والاجتماعية وكلها. يغرب من اللهم واللازم لهم له. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. هنا كذلك لابد أن نعرف أنهم الكهف الحصين، إذا نحن دخلنا في كهفهم فنحن ننجو من الأشرار، من الحيوانات المفترسة. وغياث المضطر المستكين، الإنسان نحن المضطرون ونحن المساكين، فعلينا أن ندخل في كهفهم حتى نحتفظ ونهرب من ملجأ الهاربين. دائما علينا أن نهرب من خطرات التي في الحقيقة تعاقبنا وتشملنا، إذا ما هربنا إليهم فنحن هالكون. كذلك وعصمة المعتصمين، هذا صلوات يكون
أول الدعاء،
أول اللهم صل على محمد وآل محمد، كلها صلوات. واللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. ما معنى أن الصلاة تكون لهم رضا؟ أي صلاة هي موجب لرضاهم؟ هل الصلوات التي نحن نصلي إذا كنا معتقدا واقعا، الصلاة التي يكون بإخلاصنا الكامل أدينا حقهم، ما هي الصلوات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق أولا لهم رضا، وثانيا أداء لحقهم ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك. ويحتاج هذا يعني أداء الحق وقضاء ما علينا لهم كذلك بحول من الله تبارك وتعالى وقوة يا رب العالمين. وإلى آخر هذه الصلوات لا نأخذ كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. أظن أن الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. نوع من الاعتراف منا بأهل البيت عليهم السلام بأنهم الأولياء، أنهم واجب الإطاعة، أنهم لابد أن نطيعهم. على كل حال، كان بحثنا في الخلل مسألة الثالثة في هذه المسألة. بهذه المناسبة دخلنا إلى حديث لا تعاد، أن لا تعاد بالنسبة إلى لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ففي أقل المستثنى منه هو لا تعاد الصلاة يعني له إطلاق، وفي إلا من خمس حصر الاستثناء في خمسة أمور. فهذا الخمس يعني الأركان الخمسة من أخل بها فهو صلاته باطلة، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، أي طريق من أخل بهذه الأمور هو صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة. ولذلك أشرنا إلى مسألة من كان جاهلا ولكن كان عن حجة في جهله، كجهل المجتهد الذي وصل إلى حكم شرعي فاطمأن به ثم بعد ذلك بدا له أن ما أفتاه سابقا كان غلط، والمقلد الذي يقلد مجتهدا فأخذ بقوله وكان تقليده على الموازين الشرعية ولكن غير المجتهد المرجع رأيه فهو لابد أن يغير رأيه. ما أتى به من الأمور التي مخل بالصلاة كالطهارة مثلا في الغسل، إذا كان أحد المراجع يقول أن في الغسل لا يجب الترتيب، يجوز الرأس ثم البدن، لا يتقدم اليمين على اليسار، إذا قال ذلك وبعد مدة هذا المرجع غير رأيه وقال يجب الترتيب، فمن أخل بالترتيب فغسله غير صحيح. بالنسبة إلى ما مضى هو بنفسه ومقلديه ماذا يعملون؟ هنا يمكن أن يقال أن صلاتهم صحيحة إذا علموا علما يقينيا أن يجب أن يكون الأول اليمين ثم اليسار، فهم يعرفون علما وجدانيا على بطلان عملهم السابق، عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها بغسل هكذا. ولكن بما أن المجتهد عندما يجتهد لا يصل إلى العلم، يصل إلى العلمي يعني إلى الحجة بينه وبين الله، والمقلد الذي يقلد المجتهد لا يصل إلى العلم في الأحكام الشرعية، إنما هو يصل إلى الحجة أو التعبير الآخر العلمي. ولذلك الفتوى الذي لحقه بعد ذلك وعرف أن هناك كانت رواية هو يراها غير صحيحة فثبت عنده بعد ذلك صحة الرواية من أهل السند، فمستندا إلى الرواية التي وردت غير رأيه. رأي الثاني كذلك ليس علما، هو حجة بينه وبين الله. فعلى ذلك بما أنه غير متيقن ببطلان صلاته السابقة فيجوز له أن يقتنع بذلك لأنه لم يكتشف بطلان صلاته. نعم، إذا وصل في الإجتهاد الأخير إلى أن حكم الله الواقعي الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كان الترتيب وهو كان غافلا عن ذلك، يجب إعادة الصلوات التي صلاها لأنها أخل بأحد الأركان والطهور من الخمسة التي يجب إعادة الصلاة عليها. فحديث لا تعاد إنما يشمل إذا ثبت أنه أخل، ولكن إذا لم يثبت أنه أخل بل لا زال هو في شك، لا يدري، العلم عند الله. ولكن يقول هذا ما أدى إليه رأيي من خلال الروايات، جاءت روايات صحيحة فأفتيت على وفق الروايات، ولكن الحكم الله الواقعي هل هو هذا الحكم أو لا، لا يدري. فمع ذلك بما أنه لا يعرف أن بطلان عمله لا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا الذي ذكرناه سابقا وأشرنا إليه. أما بالنسبة إلى الإخلال لما سوى الخمسة، يعني المستثنى منه، عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد، فهو لا يشمل كل شيء. فقوله لا تعاد الصلاة، يعني لا تعاد الصلاة بشيء إلا بخمس، هذه الأمور الخمسة. فعلى ذلك يشمل جميع ما صار موجبا لخلل في الصلاة. نعم إذا كان هو تعمد في الإخلال قطعا حديث لا تعاد منصرف عن التعمد، لأن لا معنى أن يكون شيء جزءا للتكليف وهو لم يأتي بالجزء، أو شرطا للتكليف وهو لم يأتي بالشرط عمدا، هذا لا معنى له. فعلى ذلك بالنسبة إلى الجاهل المقصر قطعا لا يشمل، بالنسبة إلى غيرهم الجاهل وكذلك المزدر وكذلك هؤلاء يشملهم. هناك حديث آخر استدلوا به لهذا الأمر، طبعا حديث لا تعاد مطلق بالنسبة إلى جميع خلل في الصلاة إلا الخمسة، ولكن خاص للصلاة. تمسكوا بحديث رافع، رفع عن أمتي تسعة. في حديث الرافع، حديث الرافع أعم من ناحية ما يتعلق به، يعني المرفوع أعم ما إذا كان في الصلاة أو في غير الصلاة، ولكن من ناحية الموضوع عين مواضيع معينة، يعني الإخلال الذي حصل من خلال الاستقرار والإكراه وما لا يعلمون وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، أو الأمور الستة قد يطبق على هذا الأمر، لأن في هذا الحديث عن حريز بن عبد الله سنده سنن صحيح أن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، إذا صار عنده خطأ في صلاته هو مرفوع، وإذا نسي شيئا من صلاته فهو مرفوع، وما أكره عليه إذا كان مكرها عليه فهو إذا مرفوع عنه، وما لا يعلمون إذا ما علم شيئا فأخل بالأمر فهو كذلك مرفوع عنه. طبعا الجهل إذا كان جهل ملتفت إلى جهله ومقصر في التعلم هذا قطعا لا يشمله، ولكن هناك كلام إذا كان جاهلا ولكن لم يكن منتفتا بجهله حين العمل ككثير من الأوام، ولكنه قصر في عدم التعلم، هل يشمله أو لا؟ بعض الفقهاء يقولون يشمله حديث الرافع، فعلى ذلك مرفوع عنه، ولكن المشهور يقولون بأنه ليس مرفوعا عنه، ومستدلا بروايات وردت حول مؤاخذة المقصر في جهله، هل لا تعلمت وما شابه من ذلك. فكذلك ما لا يطيقون وما سروا عليه، هكذا بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة. ثم طبعا الذي هو جاهل قد يكون جاهلا بالحكم وقد يكون جاهلا بالموضوع. الجهل بالموضوع إذا كان جاهلا ولو جهلا مقصرا في جهله، مع ذلك لا إشكال في صلاته، كما أخل ببعض الأمور في صلاته، لبس ثوبا نجسا ولكنه ما كان يدري وما سأل، لو سأل لعلم ولكن لا يجب عليه بالأدلة التي وردت حول أصالة الطهارة، أنه لا يجب على الإنسان أن يبحث عن الموضوعات التي يجعله في مآزق. ومع ذلك كذلك علينا في مثل هذه الموارد إذا كان يترتب عليه بعض الأمور التي لو كشفت بعد ذلك يكون أمرا صعبا على الإنسان، عليه أن يختار الاحتياط، لا أن يعمل بأصالة البراءة، ولو من ناحية الشرعية يجوز له في حين العمل يجري أصالة البراءة أو أصالة الطهارة، ولكن مع ذلك للاحتياط ينبغي الاحتياط في هذه الموارد لا يجب. هناك بالنسبة للإضطرار، بالنسبة للإضطرار بعض فقهاء العظام دخلوا في بحث التقية كذلك من موارد الإضطرار أو الإكراه في بعض مواردها التقية، ولذلك بهذا حديث الراف استندوا من أخل بشيء من صلاته إكراها من العدو أو إضطرارا. الفرق بين الإكراه والإضطرار، الإكراه إذا تعلق يعني الإكراه بنفس الشيء فهو إنسان مكره، أن الحاكم إذا لم يفعل ذلك يضربه يقتله في مسجد الحرام مثلا، إذا أنت ما عملت ببعض ما يعملون يؤاخذونك مؤاخذة، يعني هم يكرهون على نفس الشيء. ولا يكون الإكراه على الشيء، بل يكون إنسان لمصلحة ما أو لدفع مفسدة ما يعمل الشيء، هذا اضطرار. كما مثلنا إذا قلنا إذا مثلا إنسان يحب سيارته كثيرا لا يريد بيع السيارة، ولكن ولده مريض ويحتاج إلى المستشفى، بل المستشفى لا يعالجه إلا بالمال، وهو لا طريق له للمال لا غرض ولا هدية ولا أي شيء إلا أن يبيع، فهو مستر في بيع سيارته، وبيع المستر بين صحيح على خلاف المكره. المكره هو مراعى بعد رفع الإكراه، إذا أراد يجوز له نسخ فسخ العقد، ولكن إذا كان مكره مسترا ليس هكذا. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى نوع من التوسع، إن شاء الله ندخله في الأيام القادمة، ونكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.